إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا لقاء نتعلم فيه ما أنزل الله من أحكام من مختصر الفقه الذي لا يستغني أحد من الناس من عباد الرحمن عنه، ألا وهو العمدة في الفقه رواية عن الإمام أحمد. أختار صاحبه الموفق بن قدامة أحسن الروايات لما يدل عليها البرهان والدليل. قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. من فروع ذلك أو من ما يستنبط من ذلك أنه ينبغي إذا اختلف العلماء أن تختار القول الحق، وإذا اختلفت الروايات عن الإمام فتأخذ أحسنها. نعم، هكذا يكون الطالب للحق. عباد الله، ثم تتلوها قراءة من كتاب السنة للبهاري رحمه الله، وهذا الفقه قد أضله كثير من أهل الإسلام، فهم هؤلاء يشتكون ضنك العيش والتخبط في العيش، ونسأل الله أن يهديهم لهذا الفقه في الدين. فلا أشرح من قلب العالم وطالب العلم، ولا أضيق وأحرج من قلب الجاهل المعرض عن تعلم دين الله. الله من رحمته بالعبد الجاهل أن يسلط على قلبه عقوبة ضنك العيش حتى يرجع للعلم وطلبه وذكر الله والعمل به. فإياك يا عبد الله أن تستسلم لهذا الضيق وتتعالج منه بعلاجات ليس في كتاب الله، بل الشفاء لما في الصدور هو في كتاب علام الغيوب سبحانه وتعالى، فيه شفاء للناس وهو العلم النافع، ويفسره السنة. ثم ما بينه من أحكام واستنباط سلف الأمة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. فها نحن نأخذ من مختصر كلامهم في هذا الكتاب ما نفهم به الأحاديث والآثار المروية عن رسول الله وصحابة رسول العلي الغفار صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وتميز الإمام أحمد في مذهبه لكثرة الرواية عن الصحابة، فإنك تجد له روايات لا تخلو رواية من اتباع صحابي، فهذا ميزة للإمام أحمد ارتفع بها عن غيره من أئمة الدين، وهو تتبعه الآثار. فكان هذا الذي جعل هيئة كبار العلماء، كما أخبرني شيخنا صالح الفوزان أن الأسئلة جاءتهم ولم يجدوا لمسألة دليل، صاروا فيها لقول الإمام أحمد، لأنه أكثر ما ظن بإصابة الحق لعلمه بالأحاديث صحيحة وضعيفة وآثار الصحابة التي تشرح الحديث. ولذلك روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال بعض من لم يعرف آثار الصحابة قال: من مات وعليه صوم رمضان لمرض يصوم عنه ابنه بنته. قال الإمام أحمد: كلا، لا يدخل صوم رمضان في هذا، مع أن ظاهر نص يدل عليه فهي نكرة في سياق شرط تدل على العموم. قال ابن القيم في حاشيته على سنة أبي داود: وذلك لأنه روى عن الصحابة ابن عباس وعائشة أنهما قال هذا الحديث في النذر: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. أما من مات وعليه صوم رمضان قال ابن عباس يطعم عنه. إذن هذا مثال لتتبع الإمام أحمد الآثار، ولذلك تفوق على غيره، وقد أوصى النبي بآثار الصحابة لفهم كلامه وكلام ربه. فقد خرج الترمذي في جامعه بإسناده، نعم، وله طرق كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال ابن القيم: قول الصحابي في الفقه، فكيف يعني في العقيدة؟ قوله حجة، ولم يخالف في ذلك، يعني لم يخالف نص، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من الناس لا يعتد بقولها، رضي الله عنهم وأرضاهم. وحينئذ بعد هذه المقدمة، وأوصي الآباء ألا ينسوا أبنائهم في هذه الإجازة العشرة أيام أظن من الفقه في الدين، أن يجلبوهم من مجالس العلم والفقه، أو يتحلقوا في البيوت ليسمعوهم شرح كتاب التوحيد بشرح شيخنا فوزان أو غيره من علماء الأنام، فإن هذا خير لهم. فالبيت إذا دخل العلم فيه من بابه خرج الجهل من الكوة، وأما إن صار الوالد يتثاقل عن تعليم أولاده العلم والزوجة فيلتهون، نعم، ويلهون عن العلم، فإنه سيكون في هذا المنزل من الجهل والكوارث والمصيبات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. فنسأل الله أن يهدينا العلم النافع، ويهدي أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وكل من كان له فضل علينا، أن يوفقه للعلم النافع، فإن هذا علامة إرادة الله الخير بالعبد. فإن النبي قال: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، شرا يبعده عن التفقه، يصبح ممن يستخف بالعلم أو ينظر الحلقة من مكان ما بعيد، يقول: ايش يسوون وايش يستفيدون، ويظل ماشيا تارك الحلقة ولا يستفيد منها ولا يحث غيره عليها. هذا توفيق من الله. اللهم اجعلنا من عظم العلم، فإنه نزل من الله، فمن عظم العلم فقد عظم الله، من استخف بالعلم فقد استخف بربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. أسأل الله أن يجعل هذا العلم لنا خيرا، ولا تجعله علينا حجة وشرا، وذلك بأن نستعمله في غير ما أنزل له. فمن الناس من يستعمل العلم لغير ما أنزل له، للشهادة، لمنافع، إن هذا شابه اليهود إنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، نسأل الله العافية. نقرأ باب اقرأ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الفقه للإمام العالم العلامة الشيخ الإسلام موفق الدين القدامى رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحضور وللمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة. كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك أو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهما، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
نعم. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. لما فرغ رحمه الله من بيان الوضوء وقبله الماء المتطهر به، حينئذ شرع يذكر باب الغسل من الجنابة، لأن تعريف الطهارة هي رفع حدث بنية بعمل مخصوص أو زوال خبث، والحدث هو الطارئ الجديد. وينقسم الحدث إلى قسمين، وهو وصف يحل بالبدن معنوي، يقوم مقام الوصف الحسي يمنع الصلاة، يعني كالقفل. فحينئذ هذا الحدث الذي يمنع الصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، القسم الثاني حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. ولقد تكلمنا عن الحدث الأصغر وبينا نواقض الوضوء في الدرس الذي مضى، وبينا صفة الوضوء وفرائضه، واليوم نبين الحدث الأكبر، أي ما يوجب الغسل وما يسمى بغسل الجنابة. فحينئذ غسل الجنابة شرط لصحة الصلاة، فلا يجزئ في الحدث الأكبر الوضوء، بل التيمم بدل عن الغسل. فلا يحل لمسلم أن يصلي بمجرد الوضوء، بل يجب عليه في الجنابة أن يغتسل. الغسل الذي يجزئ ثم يصلي، وإنما يتيمم إذا لم يستطع الغسل لمرض، يعني يزيد الغسل في مرضه، أو يؤخر برأه، أو يفقد الماء، وفي هذا الحالة يجوز له التيمم بدل عن الغسل. قال الله تعالى: فإن كنتم على سفر أو لمستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وحينئذ يشرع المصنف في ذكر موجبات الغسل، كما ذكر موجبات الوضوء الطهارة الصغرى في الدرس الذي مضى ذكرناه، واليوم الطهارة الكبرى، وهي موجبات الغسل أي شروط وجوب الغسل. شروط وجوب الغسل، فهناك شروط إجزاء وهناك شروط وجوب، فبدأ بشروط الوجوب، وشروط الإجزاء كفروض الوضوء كشروط الوضوء. نعم، أما شروط وجوب الوضوء أكل لحم الجزور، البول، الغائط، كما ذكرنا موجبات الوضوء. أما شروط الوضوء أن يعمم الماء على فرائض الوضوء بنية، بهيئة أو بعمل مخصوص. واليوم موجبات الغسل أي أسبابه وما يوجبه وشرائط وجوبه، هذا معنى موجبات الغسل. الأول خروج المني، وهو الماء الدافق، لكن لا يصح الإطلاق، بأن يقال خروج المني يوجب الطهارة الكبرى الغسل، بل يقال خروج الماء الدافق، وهذا حق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مطلق خروج المني ليس هو الذي يوجب الغسل. كيف؟ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا كان الماء المني خروجه منك عن لذة عن شهوة فحينئذ اغتسل. المهم المخالف أنه إذا خرج من غير دفق من غير لذة وشهوة فلا تغتسل. فهنا عمر الخطاب وغيره أفتى الرجل يغتسل من الجنابة ويبقى في الموضع قليل من المني فيخرج عند التحرك، قال الوضوء عليه ليس عليه الغسل. إذا الغسل إذا فضخ الماء أو كان الماء الدافق الذي يخرج إيش بلذة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل لمطلق خروج المني، فإنه أمر فقط عندما يخرج دافقا، قال: فإذا فضخت الماء فاغتسل. حسنه أو صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. أما قوله الدافق فإشارة إلى ما في الطارق، سورة الطارق: وما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ألا وهو المني وهو أصل خلقة الإنسان. فإذا خرج عروج الدفق والشهوة فإنه يجب منه الغسل، هذا الموجب الأول. أما المذي فلا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء، لما روى ابن ماجه في سننه من حديث سهل بن حنيف قال: كنت أعاني من الغسل شدة، فكان لمجرد من المذي شدة، فكان مجرد أن يمذي يغتسل، يحسب المذي مثل المني، فكان يقيسه ويغتسل ويغتسل ويغتسل. شوف العلم كيف رحمه، شوف الاقتراب من العلماء كيف رحمه، اقترب مع سيد العلماء رسول الله فقال: يا رسول الله أعاني من المذي، غسل غسل، قال: ليس عليك هذا، ليس عليك، يكفيك الوضوء. قال فكيف بما أصاب من ثوبي؟ قال خذ كفا من ماء وأتبعه به يكفي. رشه ما أصاب من ثوبك رش، وما أصابك من مدي فالوضوء، ليس الغسل. نعم، أنا أظن أن البعض لا زال الآن إذا خرج المذي يغتسل، لأن إذا كان هذا الصحابي وقع في هذا قبل أن يسأل النبي فلتجد الناس هنا اليوم سيفعلون هذا. فعلى الناس أن يتعلموا العلم ويتفقهوا في دين الله جل في علاه. نعم، ولذلك كم وكم الأسئلة جاءت للعلماء أن رجل يقول أتيت زوجتي وكسلت وكنت أرى أنه ما فيه غسل، وآخر يقول زوجت الزوجة برمضان وكنت جامعها كل يوم يعني نسأل العافية أو عدة أيام، فكنت أظن الجماع تعريفه الإنزال، فكنت إذا أردت أن أنزل أخرج فأنزل في الخارج، فكان عنده جهل بمعنى الجماع. الجماع هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل حتى لو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. وهذا يظن الجماع إيلاج مع إنزال، فأفطر كثير من رمضان. والجاهل هذا لا شك ليس عليه كفارة لجهله، فحينئذ يأتي الموجب الآخر للغسل ألا وهو التقاء الختانين. هذا مما استدل به الإمام أحمد أن المرأة تختتن كالرجل. فكانت هناك امرأة اسمها أم عطية تختر البنات في عهد النبي، وختن بنات عند عائشة فتوجعنا وبكينا وتألمنا، فأتت إليهن بمغني يعني بمنشد اللي يسمونه النشيد الإسلامي من غير تطريب طبعا. الرجل كأنه انطرب، جابوا لها شخص لعائشة يسكت البنات من الختان وقطع ما تقطعه الخاتم، فجعل ينشد ويطرب واخذ الحال وبدأ يهز راسه. هز الرأس هذا عند عائشة دل على أن الرجل ينشد نشيد يعني غير إسلامي صح التعبير. النشيد يقول ابن عبد البر الشأن فيه أن يكون بلحون العرب الساذج عن لحون أهل الفسوق والمجون والطرب. لكن شيخ الفوزان يقول في الشيلات حرام وهي أشد من الأغاني، مع أن ما فيها معازف لأنها تلقى بأسلوب يزعج القلب ويأخذ على الرب. فحينئذ قال الشيلات حرام، حرمتها شديدة أشد من الأغاني. فكان هذا المطرب بدأ في ختان البنات، أتت به عائشة ليسكت البنات من رحمتها بهن، فأخذ يطرب في نشيده ويهز راسه. وما بعض من يتلو القرآن عنه ببعيد، وهذا لا شك تعرفون تطريب ممنوع شرعا. فقالت ما راكم إلا دخلتم عليه شيطان، أخرجوه من البيت. انظر كيف قوتها في الحق. الشاهد ليس في هذا، هذا استطراد الفائدة. الشاهد في أن الختان كان معلوم في زمن النبي للنساء، واليوم يسمونه وحشية. كيف تقطع شيء من عضو البنت الصغيرة؟ سبحان الله. قال ابن تيمية الختان للبنت تعديل لشهوتها. فقال رحمه الله الفتاوى، قال ولذلك يكثر الزنا بشراهة في نساء الفرنج لأنهم لا يختتن. المقصود إذا كان ذلك كذلك فإنه يباح أو يستحب للنساء ويجب على الرجال الختان. فقد خرج أبو داود في سننه أن رجلا جاء إلى النبي أسلم ليسلم، فقال له اغسل عنك أو احلق عنك شعر الكفر واختتن فالاختتان الرجال واجب. قال لنا القوب لأن البول ينحبس في القلفة. قال ابن تيمية فيجب إزالة ما يحبس البول وجوبا على الرجال، أما المرأة لتعديل شهوتها فهو يستحب للنساء ويجب على الرجال، فسماه الختانين لأن الرجل يختتن والمرأة تختتن، فليس هو جريمة كما قال أعداء الدين جريمة أعوذ بالله. نعم. إذا ختان المرأة سنة أحيوها. فقد قال البخاري صاحب الصحيح الله يرحمه وغفر له قال أفضل المسلمين رجل أحيى الله به السنة، سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. فحينئذ نص المصنف على الختانين دلالة استدل بها الإمام أحمد من حديث خرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعب الأربعة ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فلما سماه ختانا للمرأة أيضا قال إمام أحمد يدل أن تختتن، ولو قلنا أن حديث معطية مضطرب كما قال بعضهم ضعف حديث معطية أنها كانت تختن، لكن حسن الشيخ الألباني، لكن هذا الحديث يدل كما قال إمام أحمد أن النساء أو البنات في عهد النبي كن يختتن، فهو مما يعين المرأة على العفة. المقصود أنه إذا جاوز الختان الختان ولو لم يكن إنزال فيجب إيش؟ الغسل، كما قال إذا قعد بين شعابها الأربع، شعاب الأربع إما يقال أنها اليدان والرجلان أو الساقين والفخذان، أربع شعاب، إذا جلس بينها وجهدها وجاوز الختان الختان وجب الغسل. هنا قال الشيخ الإسلام بن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، فمن قرأ إذا مس الختان الختان ولم يفصل أو لم يفصل له وقع في الغلط والغلو في الدين، إذ أن الرجل أحيانا يصيبه شيء من الشبق ولا يريد أو يريد المحافظة على صوم زوجه سامت بإذنه فيمس يتلذذ بآلته بما حول فرج امرأته ولا يولج، فيكون مس الختان أو نوع مس الختان، فهنا ماذا يصنع؟ يرى أنه مس فيغتسل، وحينئذ هذه بدعة وغلو. فقد فسر أبو هريرة ما هو الحد الذي إذا مس الختان الختان فيه وجب الغسل، وأنه ليس مجرد اللمس للذة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ولا حياء في بيان مسائل العلم والدين، قال إذا غيبت المدورة يعني حشفت الرجل دخلت بالكامل فهنا يقول وجب الغسل، فلو دخل ربعها أو نصفها مس الختان صحيح لكن لا يجب الغسل حتى تتغيب الحشفة كلها في آلة المرأة، فيجب الغسل حينئذ ويقع حد الرجم. فلو رفعت قضية للنيابة أو للقضاء أنه قد ضبط الرجل مع امرأة لكن وقد مس الختان لكن لم يولج للحشفة فإنه لا يرجم حتى يثبت أنه غيبها أو يقع الاعتراف بذلك. حينئذ كان هذا الثاني من موجبات إيش؟ من موجبات الغسل، مجاوزة الختان للختان، لا مجرد التقاء الختان، مجاوزته بحد الحشفة وهي القبعة الكائن على الذكر من غير وصف أكثر من هذا. والواجب فيه في الغسل النية بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية فرض أو شرط. قالوا كما نقل حافظ بن حجر فتح الباري مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، فكل عمل لابد له من نية، ويروى الحديث بالإفراد مع الجمع الأعمال بالنية، فحينئذ لابد في الغسل من نية لأنه عبادة. نعم. وعجبا لا ينقضي من الفقهاء من قول الأحناف لا تجب النية في الوضوء وتجب في التيمم، وهذا عجيب، بل تجب في الوضوء والتيمم والغسل إلا العبادات التي هي معقولة المعنى، كما قاله العراقي في طرح التثريب رحمه الله. فإذا كانت العبادة معقولة المعنى يعني لها علة فلا يشترط، فيتحقق الوصف تم الأمر. كمن يسألك أدخلت رجلي متوضئتين في الحذاء ونسيت أني أنوي أمسح عليها، قل له أمسح عليها، لأن مقصود الشارع إدخال قدميك في الحذاء متوضئتين رجليك، وقد فعلت حتى لو دخلت من غير نية، إنها مقصود الشارع حصول الوصف فلا يشترط هنا النية. واضح؟ طيب. ثم قال ثم أخذ يذكر إيش؟ أخذ يذكر صفة الغسل. طيب نكمل إذن. ومن موجبات الغسل بعد الجماع التقاء الختانين، ثاني، الثالث الحيض والنفاس، هذا من موجبات الغسل. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأغسله أفأنقذه من الجنابة. نعم. وفي رواية من الحيض لكنها شاذة، فقال في الجنابة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين على بدنك. نعم. على بدنك إيش؟ على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرتي. قال الله تعالى في كتابه ناهيا عن إتيان الحائض، فإن النبي قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر ما أنزل على محمد، لا تقربوا. نعم. النساء، قال تعالى ولا تقربوا النساء يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يرين القصة البيضاء أو بالجفاف بحسب المرأة، فإذا طهرن وتطهرن، هل تقدر الآية طهرن أي بالماء تطهر بالاغتسال، فأتوهن من حيث أتى أمركم الله. نعم. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحينئذ التطهر للمرأة هنا قول جماهير العلماء أنه بالاغتسال يكون، بالاغتسال يكون بالاغتسال المرأة. طيب، فإن لم تجد الحائض ماء تغتسل به تتيمم وتصلي حتى تجد الماء، لما روى أبو داود وغيره في سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المرأة وضوء الرجل، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته. طيب، فإذا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس يوجب إيش؟ يوجب الغسل. لا الاستحاضة، الاستحاضة توضأ المرأة لكل صلاة والرواية شاذة في ذلك، لكن الحيض. والفرق بينهما أن الحيض ينزل بصفة في وقت محدود معلوم، في الغالب 7 أيام وأكثر 15 يوم، والنادر الذي لا حكم له 17 يوم. قال الإمام أحمد: إن نساء بن المجشون يحيضن 17 يوم، ولكن المعروف في المرأة في الغالب أنها لا يمكن أن تكون أكثر من 15، لقول النبي: ألم ترى إحداكن أنها تقعد نصف دهرها لا تصوم ولا تصلي؟ المقصود أنه أكثر وقت 15 يوم إذا زادت استحاضة. ودم الحيض أسود لا يتخثر منتن الرائحة، فإذا نزل بصفته ولو يوم واحد تترك الصلاة. قال الإمام مالك: أقله دفعة، فإذا نزل ولو نصف نهار ثم رأت الطهر تصلي، وجاء في آخر الليل تقطع الصلاة، فكلما جاء تمتنع من الصلاة كلما اندفع، وهي حالة نادرة، لكن إذا حدثت فلتفعل، لأن هذا يسمى عند علماء الأصول بالحكم الوضعي. جعل الشارع الحيض بهذه الصفة علامة على منع الصلاة، فحينئذ تمتنع بهذا الوصف. وهذا يريحك من مسائل كثيرة فرعوها، لو دخلت كتاب المغني أو المجموع النووي تجد تفريعات كثيرة تهولك لا تستطيع تضبطها ربما، لكن يضبط الأمر. إذا أتت الحيضة تترك الصلاة، أدبرت الحيضة تصلي والحمد لله. نعم، لكن إذا أدبرت فلتغتسل، وهذا إجماع العلماء. نعم، أن الحائض، أن من موجبات الغسل والنفاس لا شك هو الحيض والنفاس أيضا كما ذكرنا، وهذا أمر اتفق عليه العلماء. وأما الاغتسال من الكفر فليس هذا شرط ولا واجب على الصحيح، فالنبي لما قال لرجل أسلم اغتسل هذا على استحباب، لأنه أسلم كثير مع النبي كثير، ولم يأمرهم كله بالغسل. نعم، فدل ذلك على أنه يستحب وليس شرط صحة الإسلام. يقول: أنت ما اغتسلت وخاص أسلمت، فيظن ما دخل في الإسلام حتى يغتسل، لا هذا غلو أعوذ بالله منه. نعم، ما كل من أسلم في عهد النبي اغتسل. نعم، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ضماد رضي الله عنه، قال ضماد: دخلت مكة فسمعت الصبيان يقولون محمد مجنون، فقلت وكنت أرقي من هذه الريح، فقلت لعلي ألقى هذا الرجل فأرقيه، فيش فيه إلا على يدي. قال: فلقيت النبي فقلت له: يا محمد سمعت أنك مجنون، وكان النبي حليم ولم يقل تعرف من معك. سكت النبي فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أو قال: ونشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. قال: أعد هذه الكلمات، فعادها حتى أسلم. قال: قد سمعت قول الشعراء، سمعت قول الكهان، سمعت قول السحرة، لم أسمع مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبيان والمعرفة. فقال: هات يدك وبايعك، أنت رسول، ما حد يقول كلام ذلك يكون رسول، هم كلام كما يسميه العام أي كلام، كلام شاعر ولا كلام نبوة. وقال: هات يدي بايعك، جاي برق النبي، فرقاه النبي بكلمتين: اللهم صل عليه. رجع مسلما وجاء كافرا، لكن لم يقل له النبي اغتسل ما دامك بايعت واسلمت، فدل انه لا يجب الغسل. ليش؟ للمسلم الجديد ما يجب، إنما يستحب. ولو كان كذلك لأمر كل مسلم أسلم كظمات بالغسل، فلما لم يكن ذلك كذلك عرفنا أنه لا يجب الغسل على من أسلم حديثا ولا على المرأة كذلك، لأن النساء كما في الحديث شقائق الرجال. حينئذ بعد هذا البيان لموجبات الغسل نبين أن الإغماء ما يجب فيه الغسل. نعم، ما يجب الإغماء فيه الغسل. طيب تقول اغتسل النبي لما أغمي عليه ليقوم يصلي. نعم، هذا كان للاستحباب ليس للحتم والإيجاب، وذلك كما خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمرض الشديد ثقل وغشي عليه دخل بيته واشتد وجعه صلى الله عليه وسلم قال هريق، وقيل هريق علي، يقول النبي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي عهد إلي. نعم، سبع قرب لعلي أحد إلى الناس أو كما قال. فهنا صبوا عليه يغتسل، فلم يكن هذا الغسل شرط، بل مغمى عليه قال يستحب أن يغسل، لكن يجب لا شك أن يتوضأ. فإذا المغتسل نوى الوضوء والماء يتوزع على كل جنباته وهو ينوي الوضوء يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه، فقد يكون فعل ذلك بحركة خفية لم يتلاحظ، فإنه يرتفع حدثه الأصغر، لأن الإغماء لا يوجب حدث أكبر. فإذا قام الإنسان من إغمائه ونايم سنتين ما يقوم يغتسل وجوبا، يقول هذا انتهى عشت من موت يلا قوم اغتسل، لا مو بصحيح، لا يلزم غير الوضوء ولو أغمي عليه سنتين. نعم، إذا ليس من موجبات الغسل الإغماء ولو طال عهده ومدته، وإنما ذلك الاستعمال. أليس النبي، أليس علماء الأصول يقول الأفعال التي فعلها النبي محمول على الاستحباب؟ فإذا ليس هناك دليل على وجوب اغتسال المغمى عليه. المغمى عليه له حكم النائم، وقد خرج الترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه انه قال كنا اذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يامرنا ان ننزع خفافنا من بول او غائط او نوم ليس الجنابة، فالنوم ينقذ الوضوء ولكن لا يوجب الغسل، وأخ النوم من جهة الإغماء، فإن العلة بينهما مشتركة ألا وهي مظنة الحدث. فالإغماء مظنة الحدث كالنوم وليس حدث بذاته، فحينئذ من أغمي عليه ليس عليه غسل الجنابة، يكفيه الوضوء. ثم شرع رحمه الله يبين صفة الغسل، ولا يزال أناس من الصالحين لا يعدون حول العالم يبتدعون ويصنعون أمرا غير مشروع في الغسل. نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الاختيارات، وهي أنهم يرون أن الشخص إذا اغتسل منهم أن يغسل بدنه ثلاث مرات، فيقيس بعض العامة أو طلبة العلم مبتدئين ذلك بأعضاء الوضوء وفرائضه، فيقول أغسل يدي مرتين، أغسل جسمي ثلاث مرات، نعم أغسل يدي ثلاث مرات، أغسل جسمي ثلاث مرات. قال ابن تيمية هذا ليس مشروع، بل يغسل رأسه 3 مرات وبدنه مرة واحدة فقط، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث ميمونة زوج النبي، وكذا عائشة. فكان النبي إذا جاء يغسل رأسه بالجنابة يفيض على رأسه 3 مرات. تقول عائشة في صحيح البخاري: حتى إذا ظن أنه قد أروى أفاض على بدنه، يعني مرة واحدة. وما رواه الترمذي بل مسلم في صحيحه من حيث سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقذه للجنابة؟ وفي رواية الحيض: لكن شاذة لا تصح لمخالفتها رواية الثقات. قال: يعني المرأة تكون مسرحة شعرها، هل يجب أن تفك التسريحة والضفائر وتغتسل للجنابة؟ سهلت الشريعة عليها. قال: إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك 3 حثيات، 3 حثيات، ثم تفيضين على سائر بدنك مرة، يعني الماء، فإذا أنت قد طهرتي. هذا حديث في النساء، وتلك عدة أحاديث في الرجال، مع كون الرجال شقائق النساء، لكن هذا يؤكد مرة بعد مرة أن الرجل والمرأة يغسلان بدنهما مرة واحدة. أما الذي يغسل 3 هو الرأس. واليوم أكثر الناس يغسلون أبدانهم ويخسروا المياه بشيء غير مشروع، يغسل أبدانهم 3 مرات. وإذا أردت في مجلس فاسأل سؤالين لترى عموم البلوى بذلك. السؤال الأول: هل يجوز لرجل أن يستنجب الحجارة بحضرة الماء؟ السؤال الثاني: إذا قام من النوم هل يجوز يتوضأ من غير استنجاء؟ السؤال الثالث: إذا غسل بدنه يغسل بدنه بالجنابة 3 مرة واحدة ولا 3؟ الإجابات كالتالي: في كل أكثر المجالس يغسل بدنه 3، ويبدأ بالاستنجاء قبل الوضوء ولو من غير بول غائط، ولا يستجمر بالحجارة بحضرة الماء. لتعلم بعد كثير من الناس عن حلقات العلم والفقه في الدين. الفقه عندهم ما رأوا الأولين أو ما من حولهم يعملون به. قل هذه الصلاة ورثت عن من؟ يقول: والله ما أذكر. يا أخي، أنت الآن تكبر الإحرام كأنك تربي بمقذوف، فمن أين؟ الله أكبر، من أين؟ يقول: والله ما أذكر، لكن أظن شفت جد زمان يسويها، وستين سنة ولا أسويها. هذا مكروه من جهتين: من جهة مقابلة اليد باليد عند الفقهاء، ومجالة الرمي عند التكبير. الله أكبر. إنما يشرع رفع اليدين من غير ضرب في الهواء، ثم قبضهما مباشرة من غير رمي، من غير مقابلة. فالمقصود أن أكثر هذه السنن خولفت لأجل البعد عن حلقات العلم وطلب العلم من غير أهله، فحصل ما حصل من هذه المخالفات. نسأل الله الهداية لعباده للفقه في الدين والعمل به، لأن الرجل متى يعرف أنه شخص راشد؟ متى يعلم أنه راشد؟ هل لمجرد علم بالحق؟ لا، يهود كانوا يعرفون الحق، علم الحق والعمل به بإخلاص، حينئذ يسمى راشدا صالحا. طيب، جيد. وحينئذ شرع يذكر أسر الجنابة. أسر الجنابة صفة ينقسم إلى قسمين، انتبه: غسل مجزئ وغسل مستحب. الغسل المجزئ أن يعمم بدنه الماء على الصحيح مع المضمضة والاستنشاق خلاص كذا. وأسرع غسل جنابة سيكون في العالم حينئذ نعم غطسة واحدة في الماء ثم الخروج منه، أخذ منه 3 ثواني ونصف ربما، لكن معنية معنية. ويجزئ حينئذ غسل الجنابة على الوضوء، فإذا اغتسل للجنابة دخل تحت الوضوء وليس غسل الجمعة. البعض يغتسل الجمعة ويتوضى بعدها، نسأل الله العافية، خطأ. نعم أفتى بعض كبار علماء في عصرنا من في هذا أن غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء، لكن هذا خطأ لأي شيء لعدم الدليل، فقد دل الدليل في غسل الجنابة لكن ليس في دليل غسل الجمعة، لأن غسل الجنابة حدث أكبر يندرج تحته الأصغر ويرتفع عند الغسل ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله نعيد إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأغسله من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين على بدنك الماء يعني مرة واحدة، فإذا أنت قد طهرتي، وهذا عام يشمل الطهارة الكبرى والصغرى، طهرتي ما قال إلا من الوضوء. ولذلك جاء في صحيح البخاري أو غيره أن عن عائشة قالت كان النبي لا يتوضأ بعد غسل الجنابة، ليش؟ يكتفي بالغسل، ما كان يتوضأ، ولكن أحسن أن ينوي الوضوء تحت الغسل بمثابة طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، فيجزي عن الاثنين. أما الغسل الجمعة فإن الجمعة غسلها ليس لحدث وإنما عبادة خاصة للتطهير، نعم، فإنه لا يرتفع الوضوء أو الحدث الأصغر إلا بترتيب الماء تحت آلة الاغتسال اليوم، فالماء ينزل عليه وهو يرتب وجهه ثم يديه ثم يمسح ثم يغسل رجليه أجزاء، لكن يختفي بغسل الجمعة ويذهب لا، ما يكفي لأنه لا دليل على ذلك. فالأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل، وقد جاء حديث أم سلمة في غسل الجنابة أن يكفي عن الوضوء، ولا دليل في غسل الجمعة. وحينئذ الغسل المجزئ في الجمعة قد تقدم، الغسل الجنابة المجزئ قد تقدم، بقي الغسل المستحب لأنه غسل مجزئ وزيادة والاستحباب. قال ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله ويكفي في غسل الجنابة الاكتفاء بما قدمه من الوضوء، يعني سيقدم في غسل الجنابة وضوءا وهو أن يغسل يديه، صحيح؟ صحيح. إذا جاء يكب بلغة الحجاز بلغة الطائف يكت إلى آخره، يصب بلغة العرب يصب الماء على بدنه كله، هل يجب أن يرجع يغسل يديه؟ لا، قال تقديمك الوضوء من جزء غسل الجنابة، فإذا بدأت تتوضأ مثل النبي كان يقدم وضوء أنه لا يجب أن تعيد يديك، فقد تم غسلها بالوضوء وحسبت من الجنابة. فحينئذ يبدأ المغتسل للجنابة بما يلي كما قاله المصنف رحمه الله: النية ومحلها القلب. فمن البدع أن يقول نويت أن أغتسل لصلاة العشاء إلى آخره، هذا من البدع، بل النية محلها القلب باتفاق. أخطأ شخص خرج في الإذاعة قبل أيام في سؤال على الهاتف، لا أذكر من، لا أذكر اسمه، فقال الجهر بالنية لا تجوز إلا في الحج، خطأ فادح، بل لا تجوز حتى في الحج. يقول علماء ما يحصل في الحج من قوله لبيك حجة تلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية، فالنية باتفاق العلماء محلها القلب، فلا يقال تلفظ بالنية، هذا تلفظ بالنسك، ولا يقال تلفظ إيش؟ أه؟ تلفظ بالنية، بالنية محل القلب. فخطأ أن يقول في الحج تلفظ بالنية، معليش مو بصحيح. حينئذ إذا أقبل على الغسل ينوي في قلبه، ينوي في قلبه، ثم يبدأ كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك الحديث. كان إذا اغتسل من الجنابة بأبيه وأمي كما روت لنا أمنا عائشة رضي الله عنها في غسله، كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة. في رواية أخرى بدأ بغسل فرجه ثم يضرب بيده في الجدار، غسل فرجه لما أصابه من أذى الجماع، وهل أذى الجماع نجس؟ اختلف العلماء رحمهم الله، وأصح القولين ليس بنجس، ليس بنجس، وذلك لما روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله عنها قالت كانت المرأة فينا إذا فرغ زوجها من الجماع تعد الخرق فتمسح ولا ترى ولا يرون ذلك نجس، يكفي الخرق ولا يرينا أن ذلك نجس، وإنما يستحب، يستحب حمل الأذى. فإذا نسى الإنسان فرجه أن يغسله لا بأس، لأن وجود هذا الأذى مستحب، إزالته ولا يجب لما تقدم من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها. فحينئذ بعد ذلك بعد ما يغسل يديه ثلاثا وقد غسل فرجه، والمرأة تغسل فرجها أيضا، النساء شقائق الرجال، وتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه، إذا جاء دور رأسه وش يسوي؟ يصب الماء هنا ما يمسح لأنه مسح زيادة يجزئ الغسل، ثم يخلل شعره بيده، يخلل شعره بيده صلى الله عليه وسلم. هذا التخليل مستحب بدليل ما رواه مسلم في صحيحه أيضا من حديث أم سلمة في المرأة تشد ظفر رأسها، لم يقل حلي وخللي مع الحاجة، قال صبي على رأسك الماء ثلاثا. تقول من عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى دليل على أنه يكفي في العبادات التي لا يمكن فيها اليقين، غلبت الظن والجهل بذلك ولد عند الموسوس صب كثير للماء من جهله، وذلك يقال في إزالة الوسواس ثلاث: يقين بالله وتوكل عليه، ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، ترك التفات واجتهاد في ذلك، وعلم ينور الله به القلب يدفع شبهات الشيطان. ما يدفع شبهات الموسوس؟ أن يعتقد أن الأمور التي يصنعها من وضوء ومن غسل جنابة ومن استنجاء ومن غسل الرأس في الجنابة مرجعها غالبة الظن، كما يدل عليه حديث البخاري في صحيحه من حديث من عائشة يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى، أي غلب على ظنه، فلم يكن يقول لعائشة حسحسي رأسي يوسوس كالموسوس دخل في جلدته مع ولا لا، كان في يعمل بذلك غلبة الظن مع وفرة وكثرة شعره بأبيه وأمه، ويدل على كثرة شعره ووفرته ما رواه مسلم في صحيحه أو البخاري عن جابر أنه قال في الرجل يقول لجابر لا يكفي المسلم في الجنابة صاع، قال لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، رسول الله فحينئذ مع كثرة شعره وفرته فإنه يصب الماء من غير تخليل. أحيانا لم يذكر أن يخلل في كل مرة، بل قال للمرأة أفيضي على رأسك الماء ثلاثا، ولا يلزمك تنقضي تسريحتك يعني، فإذا أنت قد طهرتي. وويل ثم الويل من نساء بلغ بهن التهاون بدين الله إلى حد قد يصبن باللعنة. تأتي إحداهن وتصنع شعرها بثلاثة آلاف أو 1500، ثم تأتي وقد رآها زوجها فوطأها فأرادت تغتسل الفجر، وتنظر في المرآة متحيرة تقول هذا كله يروح في غسلها، وتغسل بدنها كله إلا رأسها فتمسح عليه. نعوذ بالله من الفجور. فهذه لا شك أنها أولى بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود وغيره، قال جاءنا رسول الله صلاة العصر وقد أرهقتنا الصلاة، في باب رفع الصوت بالعلم في صحيح البخاري، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل من رؤوس النساء هذه من جهنم، فيجب أن تمرر الماء على رأسها وتزهد في تسريحتها الماجنة التي تحارب بها الرب سبحانه وتعالى. فاتق الله أخت المسلمة وعظمي أمر الدين وإياك والتهاون فيه. حينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفيض على رأسه أفرغ بيمينه على شماله، تقول كما في رواية ميمونة فغسل مذاكيره، إذا كان يغسل مذاكيره بشماله. إذا جئت تغتسل فاغسل بشمالك موضع الجماع، لأنه قد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت يمين النبي لطعامه وشرابه وطهوره، وشماله لما سوى ذلك من أذى، فكان يغسل بقايا الجماع إذا بدأ بالغسل بشماله يفرغ بيمينه على شماله، كما في حديث ميمونة في صحيح البخاري. نعم. ثم يضرب يده بالأرض مرتين أو ثلاث، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه، ثم يفيض الماء على رأسه، لكن كم مرة؟ ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده. فأتيته بالمناديل وجعل ينفض الماء بيديه ولم يقبلها. فحينئذ هذا يدل على أن الأمر واسع، ما يا إذا شاء الإنسان يتنشف بعد غسل الجنابة وإن شاء يردها، الأمر واسع، ولا يرى أنه لازم يتنشف يعني، أو لازم إيش أو لازم يبقى غير تنشيف. الأمر واسع، يتنشف ولا يبقى من غير تنشيف، كل ذلك جائز بعد غسل الجنابة. نعم. طيب، فإذا ما أصاب الفراش من لوث الجماع، ما أصاب الفراش من لوث الجماع هل يجب غسله أو لا يجب؟ ما أصاب الفراش من لوث الجماع هل يجب غسله ولا ما يجب؟ لا يجب، صحيح، لما تقدم. إذن غسله لمذاكيره مستحب، لو ما بدأ في الجماع فغسل مذاكيره أجزأه، لأن بقايا الجماع يستحب تنظيفها وغسلها لا يجب، كما تقدم في حديث خزيمة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فحينئذ هذا هو الغسل المستحب. فتنحى وغسل رجلها، هذا يستحب فقط لا يجب. يعني إنسان مثل النبي كان بيته دالا على زهده، فإنه قد جاء في صفة منزله الشريف أن الرجل كان إذا دخل بيته ورفع يده متوسط القامة يمس السقف، الله أكبر، وإذا تمدد إنسان في عرضه يكاد أن يملأ الحجرة. طيب وين تغتسل هي والنبي عائشة؟ قال لي بعض أحفاد الشيخ عبد الوهاب من الباحثين والدارسين من ذوي العلم من هيئة كبار العلماء، قال لي بعد يعني نظر، قال أظن أن منزل عائشة كان كما يلي: كان حجرة، وعند وقبل الحجرة كان هناك ما يسمى اليوم بالحوش، لكن حوش صغير يعني مترين متر ونص، فكانت فيه تطبخ ربما، لأنه كان ما تطبخ ثلاثة أشهر ثم تطبخ، فيمكن تجعل طبخها في الحجرة وتبلاها دخان، فلا شك أنه كان عندها إيش مثل الحوش. طيب والمغسلة داخل البيت صعب، فلعل هناك ركن يسير حطوا فيه بلاط، حطوا فيه يعني طين أو شيء يحبس الماء فيغتسل فيه، وحينئذ كان يتنحى عن الحوض ويغسل رجليه خارج، هذا أيضا للاستحباب، التنحي ليس الحتم والإيجاب، واضح؟ نعم، إنه لا دليل على وجوبه، لأن أفعال النبي تحمل على الاستحباب في دين رب الأرباب سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ نكون قد بينا غسل الجناب المجزئ وغسل الجناب الواجب، فقال: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية. تأذن؟ أذن. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد
محمد رسول الله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على اللهم رب العالمين الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والنور وبعث الله مقام محمود الذي وعدته. أما التسمية فموضع خلاف بين العلماء، والصواب أنه يسمي في الوضوء وفي الاغتسال. أما في الوضوء فلما ثبت به الحديث لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه. أما بالاغتسال لثبوت ذلك عن عمر، فكان عمر بن الخطاب قبل أن يغتسل يسمي بسم الله، وحينئذ يستحب التسمية بالاغتسال، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي، أبو بكر وعمر، إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سيما عمر فقد وافق الوحي قيل في 12 مسألة والمشهور نحو 4. قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله لسانه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال لمن خنم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عم الشيطان، يا رسول الله نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله الحجاب سبحانه وتعالى. نعم، واجتمعنا عليه كما في صحيح البخاري في رواية في الغيرة، الغيرة، فأنزل الله بلسان عمر، فأنذرهن عمر وبخن زوجات النبي، فقال إن شاء نعم عسى ربي عسى ربكم عسى ربه إن طلقكن أن يطلقكن يبدله نساء خيرا أي أزواجا خيرا منكن، فأنزلت آية بهذا لا إله إلا الله. فكان عمر يغتسل قبل، يسمي الله قبل غسل الجنابة، رضي الله عن عمر بن الخطاب، يسمي الله قبل غسل الجنابة. نعم، فالتسنى التسمية. أما دلك البدن فهل يجب؟ اختلاف في الوضوء في الاغتسال. الصواب القول بأنه لا يجب الدلك لا في الوضوء ولا في الاغتسال، لا يجب الدلك، لو صب الماء كذا أجزاء. ويدل على ذلك ما نقله ابن عبد البر عن العرب في الاستذكار، قال كان العرب يرون أن الغسل يتم من ولو من غير إيش فرك ودلك، كانوا يقولون غسلت السماء الثوب، أي هطلت الماء، هطل ماء السماء على الثوب ويسمونه غسلا. الله يقول في كتابه في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، فهذا قالوا غسل ولو من غير دلك. ولذلك فمن صب على بدنه الماء ولو من غير دلك أجزأه غسله وأجزأه وضوءه. نعم، ولا حرج عليه، فلا يجب نعم الدلك. قال ويدلك بدنه، لكن على استحباب ليس الوجوب، فإذا ما دلكه فلا حرج. نعم، ويل الموسوس من ظهره، فهمتوها ولا لا؟ ها؟ من فهم هذه؟
ظهره
يعني حك، ها؟ اي ويل الموسوس من ظهره، لأنه إذا قال الدلك هو اللي يجزئ الغسل، الله المستعان، اي نعم، يقدر يتراقص في مكان الغلس، يرجع يده وراءه، ما يلزم هذا. نعم، فإذا مر الماء أجزأه. نعم، الحمد لله أن جعل الدين يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وما شاء ده أحد الدين إلا غلبه، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من التنطع أن الإنسان يقوم من النوم ويرى أنه لازم يستنجي قبل ما يتوضأ، تنطع أعوذ بالله، إلا بلغات نعم والغائط نعم، لكن يبدأ بالاستنجاء ليش؟ يغسل الماء. من التنطع أن يرى أن جسمه ما يكفيه غسل الجنابة مرة واحدة، لازم ثلاث. نعم، أو إيه يدلك، هذا نستطيع الخلاف فيه، فلا دلك على الصح على الصواب أنه يسمى غسل ولو من غير دلك، كما تقدم من كلام العرب نقله ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله. والقرآن نزل بلسان عربي مبين غير ذي عوج. نعم، نزل بلسان عربي مبين، ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي في ذلك أن الذي يغتسل لا ود يستتر. انتبه، لا تغتسل في الفضاء ويمر مار أو شيء ويراك، لا ود تستتر. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه تمارى هو وبعض الصحابة، هل المؤمن هل الحاج هل المحرم يغسل رأسه أو لا؟ فأرسل ابن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فقال له سله كيف كان النبي يغسل رأسه. شوف الدهاء ابن عباس ودقة علمه، يعني كأنه ابن عباس يقول مسألة غسل الرأس للمحرم معروفة عندي أنها جائزة وليست تغطية للرأس، لكن قل له كيف كان يغسل. وهذا قد يستعملون المحققون في الدعاء العام، جيدة هذه، جيدة أن يواجه المجرم بأن المحقق يعرف لكن كيف تمت الجريمة. فالمقصود أنه قال كيف يغسل المؤمن رأسه، كيف سله، فذكر له ذلك. الشاهد أنه كان يستتر بثوب، هكذا الصحابة عند الغسل يستثلون بثوب ثم إيش؟ ثم طأطأه وأخرج رأسه والباقي وين؟ مستور. نعم، مستور الباقي. هذا يدلهم كانوا رضي الله تعالى عنهم يستثلون عند الغسل ولا يعني يكشفون أنفسهم أمام الناس كذا في العراء أو في الحمامات أعوذ بالله. فتمارى عبد الله بن عباس ونصر المخرمة فاختلف بالأبواء الحديث، فطأطأ الثوب وأخرج رأسه فغسل رأسه، فدل أن المحرم إذا غسل رأسه لا يكون ذلك من إيش؟ من محظورات الإحرام. طيب لو ثبت عنده أنه يغسل رأس المحرم أنه قتل ثلاث نملات طالع غرقانين كذا يشوفهم، كم عليه كفارة؟ وهو يغسل رأس المحرم قتل ثلاث نملات، فكم عليه كفارة؟ من قال لا أدري فقد أفتى، جزاك الله خير. قتل ثلاث نملات اغتسال، كم عليه كفارة؟
شهرين.
إيه قتلهم، قتل ثلاث نملات ويغتسل. عبد العزيز ثلاث نملات ويغسل رأسه المحرم ما عليه شيء. سأل رجل ابن عباس قال بينما أنا يعني أفلي رأسي وكنت قد سقطت قملة فاتبعت وبصري خاف أن تموت وأنا محرم، خفت أن يكون علي يعني كفارة فأريد أن استنقذ حياتها يعني. فقال هذه ضالة لا تبتغى، تقيسها بالغنم خلها تموت، هذه حشرة قاعدة تمس دمك، كمان فيها كفارة؟ لا طبعا، فلا تسمى صيد حتى يكون فيها كفارة القمل. واضح؟ جيد. فحينئذ يغسل الرجل رأسه عن النحو الذي ذكرناه في غسل الجنابة ويتوضأ قبل ذلك، ولا يجب أن تنقض المرأة شعرها من الجنابة إذا روت أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزاء عنهما ذكرنا ذلك أن تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى، فلم يكن النبي كما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة النبي بعد غسل الجنابة ما كان يتوضأ، ما يتوضأ النبي بعد غسل الجنابة، فغسل الجنابة يدخل تحته الوضوء، لما روى مسلم من حديث من أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأغسله أفأنقذه من الجنابة، قال لا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي على سائر بدنك الماء فإذا أنت قد طهرت، إذا أنت قد طهرت فإن لا يلزم ذلك. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عنهما، رجل قام رجل تيمم للحدثين النجاسة، طيب هل يتيمم للنجاسة أصلا؟ لا، هذا فيه نظر، لأنه قد خرج أبو داود في سننه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ فإذا كانوا يطؤون النجاسة رضي الله عنهم ما كانوا يتوضؤون لها. بعض النساء اليوم تغسل البول لولدها، وش تسوي لما تغسل يشكل عليها تقول أتوضأ، لا ما توضين يا أختي، يا أختي لا توضين، لأن الصحابة كانوا لا يتوضؤون من موطئهم للنجاسة، فليس فيه تيمم وليس فيه وضوء إذا وطأ النجاسة، بل يزيل النجاسة عن بدنه والحمد لله. إلا إذا غسلت فرج ولدها فإنها تتوضأ استحبابا، نعم لا وجوبا، لا وجوبا، كانت توضأ استحبابا لا وجوبا. فخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله ابن مسعود كنا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا، ألا يصلح في الصلاة أن تشمر ثوبك تشمره، وإذا كان عندك شعر نازل كذا خلي شعرك ينزل ويسجد معك لا تكف وراء رأسك. نعم، قال شيخنا الألباني اتخاذ الشعر نعم إنما هو يتبع فيه الرجل العرف، ففي عرفنا المعاصر شيخنا بن باز شيخنا عثيمين شيوخنا نعم كان في عرفهم شعر الواحد إلى وين؟ إلى كتفه ولا إلى منكبه ولا إلى صدره أو شعر شحمة أذنه؟ وش كان عرف مشايخنا في هذا العصار؟ ها؟ أي نعم يقصونا على نحن معاما يقصونا في عرف النبي في زمنه، إلى ذلك الصحابي اللي شافوه قبل حوالي 50 سنة في معركة اليمامة وأطلعوا على الفتوى الشيخ بن إبراهيم وقتها مفتي الديار السعودية، صحابي قاتل حسين بن كذاب مضف كان وجدوا جناس وجدوا جثته كما هي في وادي بني حنيفة في الرياض، سبحان الله جثته كما هي، وجدوا 3 ضفائر أو ضفائر أدخلوها في الكفن، كان شعره إلى هذا كان عرفهم طبلون شعرهم عرف الصحابة، عرفنا قص الشعر، واضح؟ نعم. طيب في أسئلة؟
أسأل الله إليكم، حكم الخطبة بغير العربية في الخطبة،
اختلف العلماء في الخطبة بغير العربية، والأحسن فيما علمت أنه يخطب بالعربي كما فعلت في رحلتي القريبة إلى دولة سويسرا، فإن خطبنا بالعربية ثم جاء أخ محسن متقن للغة الألمانية فلخص لهم الخطبة الحمد لله، لأن كذا اللغة كذا الخطبة تعظم باللغة العربية، كذا ألقيت في عهد النبي وفي عهد الصحابة كانوا يفتحون البلدان وما يخلون العاجب يخطبون، المعروف يخطب العربي الصحابي، نعم فإن شاء بعدها يترجم بهذا، أو في ألمانيا أخ خطبت خطبة فكان يلبسون سماعات تترجم بها أوراني. الأصل الخطبة تكون باللغة العربية ثم يكون في شخص هناك مترجم. قد يفتون في الضرورات يقول ما عندنا حتى مترجم ولا يعرف أحد فينا اللغة نبعد من غير جمعة، فقد يأتينا الاجتهاد. هي نعم يقع.
أحسن الله يكون. ماذا يفعل الحاضر معهم؟ ما يفهم شيء يعني. اللي حضر معهم لا يفهم شيء.
في مترجم.
يذكر الله ما في مترجم. يعني أثناء الخطبة. أثناء كلام الخطيب.
أثناء كلام الخطيب يحاول يستمع ما يستطيع. يحاول يستمع أدبا. يقعد يشوش ولا يتكلم حتى لو ما يفهم. نعم.
أحسن الله يكون. المذي إذا توضأ منه ولم ينضح ما أصاب ثيابه.
أي المذي يعتبر نجاسة صغرى يجزي فيها النضح، لابد أن ينضح لكن يجزي فيها النضح للغسل. كالنجاسة الصغرى كبول من الصبي، الصبي الذي لم يأكل الطعام فنجاسته مخففة، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أم قيس بن حصن قال أتيت بغلام للنبي فوضعه في حجره فبال عليه فأخذ كفا من ماء فأتبعه به، الذي يسمى نجاسة الصغرى. أما الصبي إذا أكل الطعام بدأ يأكل السريلاك، بدأ يأكل يشرب من حليب الصيدلية، فهذا يغسل، لأن سبحان الله حليب الأم هو المستثنى في الحديث، في تركيبة لا توجد في أي حليب الصيدلية. قال الشيخ ابن باز فإذا شرب حليب الصيدلية يغسل، وإذا شرب حليب الأم فقط فإنه إيش ينضح. نسأل الله أن يوفقنا وياكم للعمل بالصالحات. اللهم بلغنا رمضان وفقنا به الحسن الصيام والقيام، والحمد لله الرحيم الرحمن.
أحسن الله إليكم. الدرس بعد العشاء،
الدرس بعد العشاء نقعد قليلا نحو 10 أو 15 دقيقة في شرح السنة للبربهاري. نعم الحمد لله رب العالمين.